برنامج نادي المستشرقين مع نزار بوش.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو معد ومقدم البرنامج نزار بوش. نناقش في هذه الحلقة موضوع تصريحات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق، إذ أعلن الكاظمي في مناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي عن انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من العراق خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن العراق لن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم. فيما حذر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد من مغبة اندلاع حرب أهلية في البلاد، إذن بعد مرور أكثر من 20 سنة على وجود القوات الأمريكية في العراق، يغادر الأمريكيون العراق مع ازدياد نسبة البطالة والفقر والفساد، هل هذه كانت أهداف الأمريكيين؟ للحديث أكثر عما تقدم نستضيف الخبير الأمني الدكتور أحمد الشريفي من بغداد، كما نستضيف المحلل السياسي حوالة من موسكو. أهلا بكم ضيفي الكريمين.
اهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
تحيه لكم ولضيفكم الكريم ومتابعيكم ومستمعيكم الاكارم.
نعم، نبدا معك دكتور احمد. بعد مرور اكثر من 20 عاما على الاحتلال الامريكي للعراق، حيث غزا الامريكيون العراق من اجل نشر الديمقراطيه والرخاء والتطور، ما الذي تحقق اولا خلال هذه الفتره من تواجد القوات الامريكيه على الارض العراقيه، ولماذا لا تغادر كل القوات الامريكيه العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة الأمر مسألة التغيير، لا يوجد تغيير يتناسب وأحلام العراقيين في الدولة التي كانوا يرغبون في أن تقام كبديل عن النظام السابق. وما يتعلق بإدارة الأزمة، بالحقيقة هناك أيضا نظاما سياسيا أقامته الولايات المتحدة قد فشل في إدارة الأزمة فشل ذريع، لم يوظف الموارد المادية توظيف أمثل ولا الموارد البشرية، بل ذهب أبعد من ذلك إلى تبني خيارات وطموحات أيديولوجية بعدت الدولة عن مفهوم الدولة الحديثة. لا آمنوا بدولة مؤسسات ولا قانون، ولا حتى أقاموا الأسس التي تضمن الحصانة للدولة العراقية وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية والأمنية، بل لجأوا إلى الخيارات الحزبية عبر أجنحة مسلحة، تارة يطلقون عليها بالميليشيات وتارة أخرى بالفصائل كبديل عن المؤسسة الأمنية والعسكرية، ونحن في حالة تشتت. أما مسألة الانسحاب الأمريكي، ففي تقديري أنه لا يوجد انسحاب أمريكي، هناك تقليص لعدد القوات، وهناك فارق كبير جدا بين الانسحاب وبين ترشيق الوجود الأمريكي في العراق. نعم،
ولكن دكتور هو تحدث عن انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية، وأنا هنا سألت لماذا، هل هنا هو مرتبط مثلا بالتوترات في الخليج هذا الانسحاب، أم ربما لأهداف أخرى أو بطلب عراقي؟
بالحقيقة هو الذي حصل ليس انسحابا أمريكيا بقدر ما هو ترشيق لوجود القوات لتأمين الضمانة لقوات قد تتعرض إلى الاستهداف داخليا، فلذلك جرى تحصينها في قواعد. وهذه عملية التحصين الدقيقة تقتضي أن يكون هناك ترشيق للقوات حصرا حتى يصار إلى تأمين تواجدها في قواعد آمنة وفي ملاجئ آمنة. فإذن الذي حصل ترشيق قوات، والغاية منها استعدادا لعملية متوقعة، احتمال العملية أن تكون في العراق أو أن تكون إقليميا، ولكن تدرك الولايات المتحدة أن قطاعاتها ستكون مستهدفة، وبالتالي يجب أن يجري تأمينها، وحتى تؤمن يجب أن يحافظ على كم وليس نوع، كم قتالي في العراق وليس نوع، واقتضى أن يجري تقليص العدد للقوات الفائضة الساندة أو اللوجستية ويبقى على القوات القتالية. لذلك الذي جرى في العراق هو عبارة عن ترشيق لوجود القوات الأمريكية وليس انسحابا. نعم،
ننتقل إلى دكتور فايز حوالة. دكتور فايز، برأيك ما هو سبب إعلان الكاظمي اليوم انسحاب نصف القوات الأمريكية من العراق في هذا التوقيت، ونحن نعرف التوتر الحاصل في منطقة الخليج بين الأمريكي والإيراني؟ يعني بشكل آخر، هل مغادرة الأمريكيين للعراق مرتبط بتوتر الأوضاع في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة؟
طبعا بكل تأكيد أعتقد تماما بأن تصريحات السيد الكاظمي تأتي في إطار تهدئة الداخل ومحاولة منه لمنع أو على أقل تقدير تقليل التهديدات المباشرة والقصف المباشر للأرتال اللوسجدية التي ترافق القوات الأمنية. وبالتالي هو يحاول من خلال وضع أن القوات الأمريكية سوف تنسحب إلى النصف، ولكن النصف من أي رقم؟ ما هو الرقم الحقيقي للقوات الأمريكية المتواجدة؟ وإضافة إليها قوات ما يسمى بالتحالف الدولي المتواجد على أراضي العراق، يضاف إليها أيضا ما هي القوات الأمنية أو الشركات الأمنية الخاصة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في حماية أنفسها وحماية قواعدها وما إلى آخره، وحماية الطرق السريعة والطرق الواصلة من العراق إلى الأردن أو من العراق إلى سوريا. إذن هذه الكلمة بأنهم سوف يخفضون العدد إلى النصف مبهومة للآخر للمبهوم للأخير، ولا يمكن التصريح عن العدد الحقيقي، لأنه أعتقد بأن السيد الكاظمي ومع جل احترامي له، هل يعرف هو العدد الحقيقي للقوات الأمريكية المتواجدة على أراضي العراق؟ هذه من ناحية. من ناحية أخرى، هل انسحاب إن كان هناك انسحابا للقوات الأمريكية أو تخفيض عددها إلى النصف كما أعلن السيد الكاظمي سوف يتم خلال الأيام القادمة خلال الأشهر القادمة، نعلم جيدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما غزت العراق واحتلته وخربته ودمرته وقسمته بكل أشكال التقسيم طائفيا ومذهبيا وعرقيا، أين هم المسيحيين العراقيين الذين بالضغط عليهم تم تهجيرهم خارج العراق؟ إذن هذه التصريحات غير جدية من وجهة نظري وبكل أسف، لأنه إذا كانت هناك تصريحات جدية فيجب الإعلان عن الرقم الحقيقي، عن العدد الحقيقي لهذه القوات المحتلة للولايات المتحدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي الذي ينضوي تحت إطار القوات الأمريكية والقوات الأمنية أو الشركات الأمنية الخاصة. والأهم من ذلك، هل سوف يشمل هذا التخفيض القوات المتواجدة في القواعد العسكرية في أربيل في كردستان العراق، مع العلم أن هناك اتفاقيات أمنية خاصة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإقليم كردستان العراق؟ لذلك هذه التصريحات مبهمة، محاولة من السيد الكاظمي فقط من أجل تهدئة الوضع وعدم إثارة القلاقل، ومحاولة نوعا ما لإعادة الاستقرار إلى المنطقة الخضراء على أقل تقدير، وإلى حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية المتواجدة على أراضي العراق.
نعم، طبعا أترك التعليق للدكتور أحمد، ما بعرف إذا كنت موافق على ما قاله دكتور فايز. دكتور أحمد.
نعم، بالحقيقة أتفق مع طرح الدكتور، هو طرح دقيق، ولكن العدد يكاد يكون محدد. يعني احنا عندنا الآن الذي جرى الاتفاق عليه هو أن يبقى 1500 مقاتل، ولكن هؤلاء 1500 مقاتل هم يشكلون قاعدة دعم لوجستي لقوات من حيث التقييم هي قوات عبر للحدود. يعني نحن حدود 240 قاعدة في عموم الشرق الأوسط المتحدة، في قوات من حيث التوصيف هي قوات جوالة أو قوات محمولة جوا، وبالتالي قدرة المناورة بهذه القوات في تعزيز القدرات سواء كان في العراق أو في المحيط الإقليمي هي خاضعة لعنصر المناور. والولايات المتحدة على سبيل المثال تمتلك طائرة MV-22، هي أسرع طائرة بالعالم لنقل القوات الخاصة، وهي تناور وتتواجد في كثير من الأحيان في القواعد العراقية وتحلق في الأجواء العراقية بسيادة مطلقة، على اعتبار أن السيادة الجوية في العراق هي بقبضة الولايات المتحدة، الرادارات، منظومات السيطرة والتحكم، الحرب الإلكترونية كلها بيد الولايات المتحدة. وبالتالي مسألة التخادم الإقليمي في تعزيز القدرات آنياً متاحة، لذلك لا نستطيع أن نقول أنه هناك عدد يتواجد ونحصر النفوذ الأمريكي بالعدد المتواجد على أرض العراق، لأنه هذا العدد قابل إلى الزيادة والنقصان بمناورة عسكرية من تدفق للقواعد المجاورة، لا سيما في الكويت وحتى في تركيا، وكذلك أيضا في قاعدة التنف التي هي خط تماس بين البوكمال والقائم. فإحنا بالحقيقة عندنا متحرك، يعني قوات متحركة إقليميا، لا نقول فقط أنها تتواجد، ولكن كم تستطيع أن تفرض من إرادتها وقدرتها وسيطرتها على الأجواء وعلى التمدد والتحرك الإقليمي.
نعم دكتور أحمد، أبقى معك. وزير الدفاع العراقي يحذر من نشوب حرب أهلية في العراق، ما هي بوادر هذه الحرب الأهلية التي يتحدث عنها؟ هل يراها وزير الدفاع؟
نعم، بالحقيقة هناك مسألة باتت تثير قلق، لأن هناك انقسام اجتماعي وانقسام سياسي فيما يتعلق بالأداء الحكومي، النشاط السياسي برمته، ومسألة التوافق على بقاء القوات الأمريكية من عدمها.
هناك إصرار للجماعات الشيعية الحليفة لإيران في الإلحاح في مسألة يجب أن تخرج كل القوات الأجنبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وهناك رغبة بالمقابل لجهات شريكة في القرار السياسي ولكنها لا ترى ما تراه القوى الشيعية، وهذا أدى إلى انقسام سياسي وانقسام اجتماعي أيضا في الميدان. هذا الانقسام بالحقيقة ينذر في تقاطع بالمواقف، ودائما احنا نلاحظ من يصير تقاطع بالمواقف سياسيا يحصل تراجع في الملف الامني وتحصل عمليات متبادلة، يعني يتحول الصراع من صراع سياسي الى صراع ميداني عبر تصفية حسابات. واذا اخذنا بنظر الاعتبار انه هذه الاجنحة المتقاطعة سياسيا لديها اجنحة مسلحة، فتحصل حاصل الخلاف ونقاط التقاطع قد تصل الى الاجنحة المسلحة، ولكن انا في تقديري كان الاجدر بوزير الدفاع ان يشير الى مدى إمكانية المؤسسات الضامنة، وعني بها وزارة الدفاع وزارة الداخلية، من مسك الأرض وفرض الإرادة وطنيا على القوى المتصارعة لتثبت للرأي العام وللمحيط الإقليمي والدولي أن المؤسسة أقوى من الأحزاب، وأن المؤسسة هي الضمانة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق وليس الأحزاب. ولكن أيضا السيد وزير الدفاع ربما لا يستطيع أن يتطرق لهذا الأمر، لأنه ما يؤسف إليه أنه إدارة المؤسسات والقيادات والرئاسات هي نتاج المحاصصة، وبالتالي المحاصصة ومخرجاتها تجامل الأحزاب خشية من فقد مناصبها أو امتيازاتها.
يعني لا يوجد هناك رأي موحد لطبعا الأحزاب العراقية على العراق نفسه، يعني هكذا أفهم منك على كل حال. نعم
بالحقيقة هناك خلاف على البعد الوطني. بالمناسبة احنا عندنا أيديولوجيات خطرة جدا، يعني الأيديولوجيات الإسلامية مشكلتها أنه لا تؤمن بالقانون ولا تؤمن بالثوابت الوطنية، وفي كثير من الأحيان حتى لا تؤمن بنظرية الحدود، تقول أن العمق الاستراتيجي الأيديولوجي أو العقائدي هو الذي يمثل الحدود للمتبنيات الفكرية. وهذه تدخلنا في مأزق، وبالمناسبة لم يتعرض فقط وزارة الدفاع في العراق إلى مثل هكذا تحدي، أيضا مصر عانت من هذه، ومصر لا تعاني من انقسام، مصر ضمن طائفة سنية ولكن حولوا بالجيش المصري بطريقة غريبة من الإخوان المسلمين اللي هم أيضا سنة، لأنه هم بالأساس كنظرية لا يؤمنون بالجيوش ويؤمنون بالميليشيات كعنصر قوة لفرض الإرادة سواء كان على الداخل أو المحيط الإقليمي والدولي. نعم
دعنا ننتقل إلى دكتور فايز. دكتور فايز، تحدث وزير الدفاع العراقي جمع عناد وقال ما زلنا بحاجة للتحالف الدولي لدعم الجيش العراقي، وتابع أن هناك من يريد جرنا لصدام مسلح ولن نسمح بذلك، وأن الجيش العراقي يواجه تحديات كبيرة أهمها ملاحقة فلول داعش ونقص التدريب وضعف جهاز الاستخبارات. وهنا السؤال الأهم، أين المساعدات الأمريكية خلال فترة 20 عاما؟ هذا أولا. ثانيا، لماذا لم تستطع القوات الأمريكية السيطرة على الحدود العراقية السورية حتى لا تتسرب فلول داعش كما يتحدث من سوريا وإلى سوريا ومن العراق وإلى العراق؟ تفضل، أين القوات الأمريكية من كل ذلك؟
طبعا بكل تأكيد القوات الأمريكية تعمل في العراق ليس من أجل عودة الاستقرار والأمن للشعب العراقي وللعراق والاستفادة من كل خيراته وثرواته، وإنما تعمل على تأجيج الصراع المذهبي، الصراع الطائفي، الصراع الاجتماعي بشكل مستمر حتى تبقى الحاجة إليها إلى ما لا نهاية. والأهم من ذلك، لنعد قليلا إلى الوراء وإلى الدستور العراقي بحد ذاته، هذا الدستور الطائفي الذي تم وضعه بإشراف أمريكي مباشر، هذا الأمر الذي يجعل تصريحات وزير الدفاع أشبه بالحقيقة بأن الأرضية خصبة وجاهزة من أجل نشوب حرب أهلية دموية في العراق من أجل تقسيمه إلى أقاليم ثلاث، والتي سوف يستلم في الفترة القادمة الرئيس بايدن وهو صاحب فكرة تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم سنية وشيعية وكردية، والهدف الحقيقي من هذا التقسيم هو فرق تسد، أي أنه يتم تفريق وتمزيق العراق والاستفادة من كل قسم من هذه الأقسام. وهنا نجد بأن التدخلات الخارجية سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، وأهم من ذلك هو الدور السعودي الخفي أو حتى المكشوف في التأثير على جهة معينة من الجهات المكونة لجمهورية العراق الحبيبة والشقيقة. لذلك أنا أدعو هنا بأن يكون هناك وقفة رجل واحد لكل مكونات العراق بمختلف اتجاهاتها السياسية والدينية والطائفية والمذهبية من أجل فرض سيطرة الشعب العراقي والحكومة العراقية على كل مساحة الأرض، لأن تواجد الأمريكي على الحدود السورية العراقية أو في مثلث التنف الذي يسمى، الهدف منه والغاية هو عدم إقامة ما يسمى بين مزدوجين الهلال الشيعي الخصيب، وهو هلال اقتصادي خصيب. لا يريدون أن يكون هناك هلالا اقتصاديا خصيبا يربط هذه المناطق فيما بينها، أي من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط، لأن هذا الأمر يخيفهم للغاية ويجعل من السيطرة والهيمنة الأمريكية على مقدرات هذه الشعوب خارج التغطية، أي تعود الثروات والخيرات إلى شعوب هذه المناطق للاستفادة منها والتنمية وتنمية شعوبها، والعمل على إعادة إعمار ما دمرته بالدرجة الأولى القوات الأمريكية، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار على سبيل المثال ما يسمى بتحرير الموصل الذي كانت تسميه الولايات المتحدة الأمريكية ضمن تحريك الموصل وليس تحريره. لذلك إذا عدنا إلى الذاكرة ونجد ما هي الأسلحة التي زودت الجهة الأمريكية الدولة العراقية من أجل محاربة داعش، نعم أعطتها طائرات ولكن الذخيرة أين؟ وهذه الطائرات قابلة للطيران؟
دكتور فايز يجب التذكير أيضا أنه تم تدمير الموصل بحجة داعش، وتم تدمير الرقة في سوريا بحجة داعش، ولكن دمرت المدينتين وبقيت داعش. طبعا أنقل السؤال وبطريقة أخرى للدكتور أحمد. دكتور أحمد، تحدث الدكتور فايز عن أن هناك خطر من تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم، هل هناك فعلا خطر من ذلك؟
نعم بالحقيقة، والآن الحديث الذي يجري حديث يجري عن الأقلمة وليس الفدرالية، يعني الفدرالية بمقاييس في النظم السياسية هي توزيع إداري،
صح،
يعني تحسين أداء التوزيع الإداري، لكن إحنا اللي يتحدثون عنه هي الأقاليم، والأقاليم بالحقيقة ستكون أقليما سنيا وأقليما شيعيا وأقليما كردية،
وهذه كارثة.
وهذه كارثة بالحقيقة. وبالمناسبة هذا التنظير لا يقتصر فقط على العراق، ربما الآن يجري الحديث بشكل صريح عن واقع العراق على اعتبار أنه استثمار للانقسام الحاصل. المشروع لا يقتصر فقط على العراق، المشروع هذه الأقلمة يجب أن تسري نظريتها على المنطقة عموما، وكل دول المنطقة مرسوم لها مشروع في أن تتحول من 54 إلى 56 دولة بما فيها المملكة العربية السعودية مصر. فإذا نحن أمام مشروع تقسيم عام وشامل قد يبتدي كما يخططون الآن سواء كان في العراق أو حتى في سوريا، وصولا إلى عموم المنطقة في تقسيمها إلى وحدات إدارية صغيرة، والغاية منها لتحقيق أمن الحليف الاستراتيجي وعني به إسرائيل، لأنه إذا تقسمت المنطقة بهذا الشكل ذابت قدراتها القتالية وانتهت جيوشها، وتصبح إسرائيل هي صاحبة اليد الطولة في التحكم في المنطقة اقتصاديا وعسكريا، فضلا عن أنه سيسيطر على مصادر الطاقة ومعابرها بشكل كبير جدا لصالح الإرادة الدولية.
نعم دكتور أحمد، من هو الذي يخطط لتقسيم المنطقة؟
بالحقيقة أذرع الجهل التي تساعد القوى الكبرى في زرعها في رأس الهرم في صناعة القرار السياسي. لو تلاحظ صورة نمطية عند العراقيين جميعا يتداولوها على محدودية الثقافة، يقولون أنهم لا يرغبون بوجود الشريف في العملية السياسية. من هو الشريف؟ هو الشريف الذي يؤمن بالثوابت الوطنية ويرفض المشاريع والمؤامرات الدولية. من الذي يستطيع أن يغيب القوى الوطنية ويعزلها عن مسرح المسرح السياسي ويأتي بالقوى الانتهازية والمتملقة والمتسلقة التي تمتلك ازدواج الجنسية وازدواج الولاء، وبالتالي هي تنظر إلى الوطن عبارة عن استثمار مالي لينقل إلى الجنسية التي يعيشون بها، اللي يعيش في الولايات المتحدة واللي بدول أخرى يرغب بأخذ مال حتى يطلع بمجرد أن يكون التقسيم هو يغادر البلد ويكون قد أدى دور الوظيفي، وهذه عانت منها كل الدول. لكن ما يعنينا أوضح قضية أن هذا الوهن الذي يعتري المنظومة العسكرية المنظومة الأمنية والعسكرية هو سبب الحقيقة الفساد وسوء الإدارة، والفاسد وسيء الإدارة لم يأتي اعتباطا أو هو نتاج لرأي عام بسيط انتخب الفاسد، هو جاء نتيجة هذه المؤامرة.
توهين القدرات من أجل رهن إرادة الوطن بجهات دولية. والدليل أنه إحنا يوم كنا نحتاج إلى السيادة الجوية وافتقدناها كثيرا بعد أن أنفقنا في ظل الولايات المتحدة ورعايتها لمشروع إعادة تسليح الجيش العراقي، أنفقنا 148 مليار دولار على المؤسسة العسكرية، انهارت مع دخول داعش. المفارقة الغريبة أنه يوم خرج المالكي إلى روس، بمجرد أن ذهب جئنا بطائرة المي 28 والمي 35، بالمناسبة أنا طيار حربي ومن طيار مقاتل على المي 23، يعني أنا قريب إلى السلاح الروسي. حال دخول هذه الطائرات حصل لدينا تفوق غريب، قلب معادلة المعركة، وحققنا بدأنا ننتقل من التفوق إلى حالة من حالة التكافؤ إلى حالة التفوق، وحسمنا المعركة مع داعش بالسيطرة الجوية بهذه الطائرات المحدودة العدد. لو منذ البدء شرعنا في برنامج تسليحي استثمر بالخبرات المتراكمة للطيارين العراقيين والمؤسسة العسكرية وعندنا التسليح تسليحا شرقيا، ما مو داعش عشرة مثل تحديات داعش ما كانت لديها القدرة أن تخترق حدودنا. لكنه المشكلة التوهين بالفساد وسوء الإدارة، وإلى الآن بالحقيقة برنامج F-16 في تقييمنا هو برنامج فاشل لم يؤدي دوره. والآن إحنا إذا نحتاج إلى ضربات جوية ساندة نروح نطلب أمام الأمريكان أو من التحالف الدولي، لأنه لا يزال البرنامج برنامج ضعيف. في حين إحنا لو جايبين الميج 29 كان بشهور بإمكاننا أن نحيي برنامج الأمن بسيادة جوية كاملة، طيارين جاهزين، ساعات طيران البعض منهم يتجاوز، أنا شخصيا 1600 ساعة طيران عندي على المقاتلات الروسية، فكنا بإمكاننا أن نمسك الجو ونحقق سيادة جوية دون الحاجة. لكن حتى تتوفر الحاجة يجب أن نغيب نحن عن المسرح الأحداث سواء كان الأمني أو العسكري أو حتى السياسي.
ولكن ليس من مصلحة أمريكا أن تحصل العراق على تفوق جوي طبعا بكل تأكيد.
أطعن.
نعم. نعود إلى الدكتور فايز. دكتور فايز، هل لك تعليق على ما قاله الدكتور طبعا أحمد، يعني ولو بعجالة؟
مصطلح بسيط للغاية، لا يمكن بأي شكل من الأشكال تسمية ما يسمى بالتحالف الدولي المتواجد في العراق لمكافحة بين مزدوجين داعش إلا بالتحايل الدولي. التحايل الدولي وليس التحالف الدولي، يتحايل على كل دول المنطقة وفي مقدماتها، وكانت منطلقا له دولة العراق عند احتلالها في العام 2003 تحت ذرائع نعرفها وأصبحت معلومة لكل العالم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أتقدم من القلب للدكتور أحمد وللجيش العراقي البطل في ذكرى تأسيسه المئوية، وأتمنى من كل قلبي أن يعيد الهيمنة والسيطرة على كامل تراب أرضه موحدة متوحدا متماسكا ودفاعا عن كل المخاطر التي ربما تأتي في المستقبل أو في الوقت الراهن ضد أي مواطن عراقي بغض النظر عن انتمائه وعن شكله ولونه وما إلى آخره. التحايل الدولي لا يرغب على الإطلاق ولا يكون الخير لا للعراق ولا لشعب العراق ولا لشعوب المنطقة. يهمه بالدرجة الأولى مصالحه الحيوية والاستراتيجية وسيطرته وهيمنته على الطاقة بغض النظر عن عدد الدماء التي تسفك من أجل ذلك.
نعم دكتور أحمد، بعجالة بعشرين ثاني، ماذا ينتظر العراق والمنطقة بشكل عام بعد كل ما يحصل اليوم؟
بالحقيقة الولايات المتحدة واضح جدا أنها تخطط لحرب شاملة تتوجه اتجاه إيران وإسكات الفصائل في العراق، وما يؤسف إلى أن المعطيات تشير إلى أنه ستكون هناك عمليات قريبة. ما هي مآل الأمور؟ كيف سيصار إلى الرد الإيراني وما يترتب عليه من آثار؟ هذه القضية لا نستطيع التنبؤ بها لأننا لا نستطيع أن نحدد حجم الرد الإيراني، ولكن بحسب توقعاتنا أن هناك ضربة ستوجه للفصائل في العراق وإقليميا ضربة لإيران.
إيه دكتور أحمد، راح الصوت شوية لأنه انقطع الخط. سألتك من سوف يتضرر من كل هذه الحرب؟
نعم، بالحقيقة المتضرر الأكبر في هذه الحرب إن حصلت وما نأمل أن لا تحصل هو حلفاء الولايات المتحدة، هم حلفاء الولايات المتحدة وبالتحديد دول الخليج والعراق الذي يفترض أنه تحت الوصاية الدولية وتحت الرعاية الأمريكية سيكون الأكثر متضرراً أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، فضلاً عن أنه الذي سيحصل هو مزيد من الهيمنة الأمريكية والتمدد الإسرائيلي.
نعم، في نهاية حلقتنا نشكر الخبير الأمني والعسكري الدكتور أحمد الشريفي من بغداد، كما نشكر المحلل السياسي فايز حوالة من موسكو، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. دمتم بخير، كان معكم نزار بوش، شكرا لكم ضيفي الكريمين.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.